جهنم يعني أن كنا أكثر من الرجال، والحطب ما يوقد به. قال الله تبارك وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى في النار: وقودها الناس والحجارة. وأتى بهذه الجملة الشديدة الزاجرة لحملهن على الصدقة، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سيطة النساء سفعاء الخدين، قالت: يا رسول الله، لما يا رسول الله؟ فقامت امرأة من سيطة النساء، أي من وسطهن مكانا، ليست قريبة ولا بعيدة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القريبة قد يحملها الخجل على أن لا تتكلم لقربها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعيدة قد لا تسمع شيئا مما يقول. فلذلك قامت امرأة من سيطة النساء كم مكانا، ويحتمل من سيطة النساء حالا، يعني ليست بالمرأة الشريفة المعروفة بالرزانة والحياء، ولا ممن دون ذلك، بل هي امرأة متوسطة في الحال. ولا مانع من أن يكون المراد من سيطة النساء مكانا، ومن سيطة النساء حالا ومرتبة. فقالت: لما يا رسول الله؟ وهذا استفهام للاسترشاد لا للاعتراض، فاللام حرف جر وما اسم استفهام، والمراد بالاستفهام ايش الاسترشاد، تسأل ما السبب، وليست تعترض، لأن مثل أولئك النساء لا يمكن أن يعترضن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر أخبر به. تجدون الألف في لما ساقط، لأن ما الاستفهامية إذا دخلت عليها اللام أو في أو إلى أو على أو ما أشبه ذلك فإنه يحذف منها الألف، كقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، عما يتساءلون، وما أشبهها. قال: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن، وش عندكم؟ الشكات، وتكفرن العشير. أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب: تكثرن الشكات، يعني الشكاية، فالمرأة أكثر من الرجل الشكاية، لأنها لا تتحمل فتتضجر كثيرا، إذا أصابها أدنى شيء جاءت تشكو إلى أبيها أو أخيها أو ما أشبه ذلك. وتكفرن العشير، يعني الزوجة، ومعنى كفره إضاعة حقه، أي لا تقومن بحق العشير. والمراد بذلك الجنس، لا كل واحدة، لأن من النساء من هي أشد رزانة من الرجال وأقل شكاية وأوفى بالحقوق، لكن المراد هنا إيش؟ المراد الجنس. وتكثرن العشير، وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، جعلنا أي النساء يتصدقن من حليهن، من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، أي أنهن رضي الله عنهن امتثلن بسرعة، فجعلن يتصدقن حتى مما يحتجن إليه في التزين للزوج وغيره. الأقراط جمع قرط، وهو بمعنى الخرص الذي يعلق بالأذن، وأما الخواتيم فمعروف. أتى المؤلف بهذا الحديث في باب العيدين ليس من أجل عظة النساء فقط، ولكن ليبين أن الصلاة قبل الخطبة، وأن صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن السنة في صلاة العيد أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وسبق لنا في الدرس الماضي وما قبله بيان ذلك وعلة ذلك. ما هي العلة؟ ما هي العلة في أن الصلاة قبل الخطبة؟ لأن الخطبة إيش؟ كمل تابعة للصلاة، ولهذا كان السنة وليس الشرط. من فوائد الحديث أنه لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، وهو صريح. وفي هذا رد على من قال من الفقهاء إنه ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة، فإن هذا القول ضعيف، لأن الأحاديث صريحة في أنه ليس فيها أذان ولا إقامة، وإنما قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف تأتي مباغتة لا سيما في الزمن الأول. وأما صلاة العيد فإنها معلومة لا تحتاج إلى دعوة. ولكن لو قال قائل إذا ثبت العيد مباغتة، مثل أن جاء الخبر في يوم 30 من رمضان بعد طلوع الشمس على أن اليوم عيد، فهنا أكثر الناس لا يعرفون، خصوصا فيما سبق حيث ليس وسائل إعلام، فهل نقول من المشروع أن يدور في الأسواق أو ينادي على المناير الصلاة الجامعة؟ الجواب لا، ما نقول هكذا، لأنه لو قال الصلاة الجامعة في هذه الحال لأوهم الناس أن الشمس قد كسفت. ولكن يقول صلاة العيد حتى يتبين ويحدد للناس متى الخروج ليكون على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاتكاء على البشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام متوكئا على بلال. ولكن هل هذا جائز على الإطلاق أو إذا دعت الحاجة إليه؟ الجواب بالثاني، وأما إذا لم يحتج فلا ينبغي. وعلى هذا فما نشاهده مما يفعله بعض الناس وهم يمشون في الأسواق، يضع الرجل يده على كتف الثاني ويضمه إليه، فهذا إما مكروه وإما محرم، لأنه لا بد أن يكون هناك حركة في النفس، وإن لم تكن حركة جماع لكن يخشى على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة بلال رضي الله عنه، حيث كان متكئا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أن المشروع للخطيب أن يكون قائما، وأما إذا كان جالسا فإن ذلك لا يسمى خطبة. ويتفرع على هذا مسألة أحدثها بعض الناس ولكني أظنها الآن خفت وأرجو الله أن تزول، وهي أن بعض الناس عند دفن الميت يقوم خطيبا ويعظ الناس ويذكرهم، وهذا بدعة، فقد كان أحرص الناس على الموعظة وعلى إبلاغ الأمة أحرصهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يقم خطيبا عند دفن الميت. لكن الحمد لله في ظني أنها الآن خفت، وإلا فقبل سنوات بدأت تشيع كما تنتشر النار في الهشيم، لأن الناس حجتهم يقولون أن الحاضرين قلوبهم رقيقة تؤثر فيها الموعظة. فنقول أأنتم أعلم أم رسول الله؟ إنما تشعرون به الآن من دقة القلوب وتقبلها للموعظة موجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يكن يقوم خطيبا في الناس. فإذا قال قائل ماذا تقولون عن قول البخاري رحمه الله باب الموعظة عند القبر؟ نقول البخاري رحمه الله لم يأتي ببدعة، قال باب الموعظة ولم يقل باب الخطبة، وبينهما فرق عظيم. والموعظة التي ذكرها البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلس ينتظر فراغ الدفن ومعه مسطرة ينكت بها بالأرض ويحدث ماذا يكون عند الموت وبعده. ونحن لا نمنع هذا، يعني لا نمنع أن يكون أحد الحاضرين من أهل العلم يجلس ويتحدث إلى أصحابه بينما يخلص الناس من الحد القبر. أما أن يقوم قائما خطيبا ويتحمس فهذا من البدع، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. واعلم قاعدة مفيدة لك أيها الطالب، كل شيء وجد في سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله ولم يكن ثم مانع فإن فعله بدعة، لأن السنة فعل وترك. فكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن ثم مانع ولم يفعله ففعله بدعة. وهذا من طبعا من نعم، وهذا فيما يتعلق بالعبادة. أما أمور الدنيا فهذه تحدث وليست بدعة، لا بدعة فيما يحدث في أمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أمر الخطيب للمستمعين بتقوى الله عز وجل، لقول جابر رضي الله عنه فأمر بتقوى الله. وهذه أعني التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى في الأولين واللاحقين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز عطف الشيء على ما تضمن معناه لقوله وحث على طاعته. وقد يعطف الشيء على ما كان بمعناه من كل وجه، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، فعطفه على الكذب من باب عطف المترادفين. وإذا قلنا إنه لما اجتمعت التقوى والطاعة فتحمل التقوى على إيش؟ ترك المحرمات، والطاعة على فعل المأمورات، وحينئذ لا ترضى. ومن فوائد هذا الحديث موعظة الناس، أي أن يتكلم بما يلين القلوب ويثير الهمم، لقوله وعظ الناس وذكرهم. وهذا هو المقصود بالخطبة، أهم شيء في الخطبة أن تعظ الناس وتذكرهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في صلاة في خطبة العيد أن الإمام يتقدم إلى النساء، يعني الخطيب يتقدم إلى النساء فيعظهم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ماذا تقولون اليوم حيث إن الخطيب يخطب من مكبر الصوت الذي يشترك في سماعه الرجال والنساء، هل يسن للخطيب أن يتقدم إلى النساء فيخطب فيهن؟ فالجواب لا، لأن المقصود حصل، لكن ينبغي أن يجعل جملة من الخطبة تختص بالنساء فيجمع بين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة النساء للرجال والرجال للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن وخاطبنه. ويتفرع على هذا أن من قال إن صوت المرأة عورة فقوله ضعيف، لكن العورة في صوت النساء أن تخضع بالقول، كما قال عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا تكلمت المرأة عند الرجال بكلام لا يثير الشهوة، كلام عادي، فإن هذا لا بأس به وليس عورة. وهذا أمر متواتر من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة وقاية من النار، لقول تصدقنا ولا نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة مجزئة ولو بأقل قليل، لقوله تصدقنا ولم يحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن فوائد هذا الحديث أن أكثر أهل النار النساء، هن أكثر أهل النار. لماذا؟ لأنهن أكثر من الرجال إثما في الغالب، لأن المراد الجنس كما شرحنا، ولأن النساء من بني آدم أكثر من الرجال كما هو الواقع، ولكن هذا على وجه العموم. فقد يكون الرجال في منطقة من مناطق الأرض أكثر من النساء، وقد يكون الرجال مساوين للنساء، وقد يكون النساء أكثر. لكن بالنسبة للعموم أكثر بني آدم من النساء، ولهذا كنا أكثر أهل النار. ومن فوائد هذا الحديث التغليظ في الموعظة إذا دعت حاجة إلى ذلك، لقوله تصدقنا فإنكن أكثر حطب جهنم. لم يقل تصدقنا فإن الصدقة تقيكن النار أو كلمة نحوها مما هي هينة لينة، لأن لكل مقام مقالة تخاطب الإنسان بما يليق بحاله، وهذا من البلاغة والفصاحة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النار لقوله أكثر حطب جهنم. ومنها أن حطب النار هم الإنس والجن، وهو كذلك، وقودها الناس والحجارة. الحجارة قيل أنها حجارة من نار تزيد النار حرارة، وقيل الحجارة التي تعبد من دون الله، ولسنا بصدد الكلام على هذا، لكن حطب جهنم هم الإنس والجن. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ومن فوائد هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال، لقوله فقامت امرأة من سقة النساء سفعاء الخدين، يعني السفع سواد في الخد. طيب، وهذه المرأة قامت ورأى الناس وجهها، وصفها جابر بأنها سفعاء الخدين، ففي هذا دليل على جواز كشف المرأة وجهها. فيقال نعم، وفيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها، ولا يمكن أحدا أن يفر من هذا، لأن الحديث واضح فيه وصريح. ولكن ما الجواب عنه مع الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه؟ انتبه يا إرث. الآن نقول هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على إيش؟ على جواز كشف الوجه. فما الجواب عن الأدلة الأخرى التي تدل على وجوب ستر الوجه؟ الجواب أن يقال إما أن هذه المرأة من جنس القواعد اللاتي يجوز لهن أن يكشفن وجوههن، وهذا القول فيه شيء من النظر، لأنه لو كان كذلك لقال فقامت امرأة من القواعد. هذا جواب. جواب ثاني أن حال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، ما قبل الأمر بالحجاب وما بعد الأمر بالحجاب، فتكون هذه القصة إيش؟ نعم، قبل الأمر بالحجاب. هذا جواب ثاني. ثالثا، من القواعد في أصول الفقه أنه إذا تعارض دليلان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبقٍ على الأصل قدم الناقل عن الأصل، لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم. وهنا أيهما الناقل عن الأصل؟ ما دل على كشف الوجه أو ما دل على ستره؟ الثاني، ما دل على ستره، فيكون مقدما على ما دل على كشفه، لأن ما دل على كشفه على الأصل، وما دل على وجوب ستره ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه دليل زيادة علم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم، وخمس دقائق من الأسئلة. نعم، تبي دليل واحد ولا أكثر؟ الأفضل أكثر. فيه رسالة صغيرة لنا اسمها رسالة الحجاب، خذها واقرأها، تجد أدلة وجوب الستر، والجواب عن ما استدل به من يرى جواز الكشف. نعم جمعة.
أحسن الله إليكم. عندنا الناس يوعظون أو يخطبون عند الدفن، لحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند الدفن، وهل هناك فرق من فروق بين الوعظ في عند الدفن والخطبة؟
والخطبة معلوم، الخطبة يكون إنسان قائما ويبدأها بالحمد والصلاة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون منفعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. والموعظة مثل جالسين في مكان نتحدث، ثم هذه الموعظة التي كانت عند الرسول موعظة طارئة ما في أشكال، لأنهم جلسوا ينتظرون إيش الدفن، وليس كلما خرج مع جنازة يعظ الناس.
إذا جلس الإنسان بدون هذا الانتفاع هل له أن يتحصد الموعظة بدون قيام؟
لا لا، بدون قيام لا بأس إذا كان جالس ينتظرون الدفن. وأما أن يقول الناس انتظروا لا تدفنون، نبي نعظ الناس ونحدثهم يقول لا. نعم.
هل من السنة أن تكون خطبة العيد فيها موعظة وتكمل يعني بأحكام العيد؟
نعم من السنة أن تكون الخطبة يوم العيد مشتملة على الموعظة، ويذكر معها الأحكام المناسبة. وقد سبق لنا في حديث البراء بن عازب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الأضحى فذكر الناس بما يتعلق بالأضحية. نعم. إيش؟
بعد أن العلم
أن
قال كل شيء
وجد سببه،
بعد أن بعض أهل العلم يستدلون بقاعدة كل شيء وجد سببه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة
بدون مانع.
على أن
على إيش؟
الذي يحصل للمفضلون
أي نعم. نقول لهؤلاء والمدرفون بدعة، والمناير بدعة، والمحاريب بدعة. يجب أن تعرفوا يا طلاب الفرق بين المقصود بذاته والمقصود لغيره. هذه الخطوط هل هي مقصودة للتعبد لله بها أو مقصودة لغيرها وهو إقامة الصفوف؟ قل إقامة الصفوف. إذن هو من باب الوسائل، كما أحدث المسلمون المدارس وألفوا الكتب وبنوا الربط وغير ذلك، الوسيلة غير المقصودة بالذات، فهذه وسيلة. هل كان الرسول يصلي على فرش؟ إذا نقول إذا لا تصلوا على الفرش، لأن ما كان الرسول يصلي على الفرش، فهمت؟ فإذا قال يمكن أن يخط خطا على الحصباء، قلنا هذا الخط لا يجدي، لأنه في أول ما تمشي على الأقدام يندرس ولا يستفاد منه. فإن قال قائل يمكن أن يضعوا حبالا، قلنا الحبال تؤذي الناس، ربما يعثر بها الإنسان إذا مر بها، وفيها مشقة كل صلاة نمد الحبال. فإن قال لماذا لم يضعوا أحجارا، قلنا أيضا هذا ربما يؤدي إلى عثرات الناس. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم هل نحن كإياهم؟ الجواب لا. لما قال رسول سووا صار الواحد يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه وامتثل. نحن نقول قبل أن توجد هذه الخطوط استو تناظر لا تقدم أحد على أحد، ومع ذلك كأن شيئا لم يسمع. جربنا هذا حتى وجدت شخصا متقدما وأنا أقول استو يا جماعة استو، والرجل هذا إما أنه لا يسمع وإما أنه لا يبالي بالكلام، فتقدمت إليه لأسويه، فقال إذن نطلع من المسجد. شوف كيف الغضب، نطلع من المسجد حتى ما بيجيك الغضب، سووا الصف. أفهمت؟ يعني على كل تقدير آخر شيء أن نقول وهل الناس اليوم كالصحابة؟ لا أحد يقول نعم. واضح؟ أجبني يا رجل. الحمد لله. طيب، ومن الفهم الخطأ أن بعض الناس الآن إذا صفوا تجده يفرج برجليه علشان إيش؟ يمس الكعب الكعب. اللهم المستعان. أنت إذا فرجت بين رجليك فتحت ما بين المنكبين، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. والصحابة المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وهو كناية عن التراص وعن التسبيح، يعني هم أرادوا بهذا التراص والتسبيح. ونرى بعض الناس يتكلف ثم إذا قامت الرجل هكذا قال حرفها علشان إيش؟ علشان الكعب يمس يمس الكعب. أنت كأنما تشاهد الصحابة أنهم لا يفعلون هذا، وكلهما الحرص على السنة لكن الخطأ في فهمه. ونحن نشكر هؤلاء على محبتهم للسنة وتطبيقها، لكن الفهم لا بد منه. يقول موسى أنه انتهى الوقت.
بعيد إليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأت الصلاة قبل الخطبة إلى أذان ولا إقامة، ثم قام متوفيا على بلال فأمر بذكر الله تعالى وحتى نضاعته وأعظم الناس ذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فأعظمهن وذكرهن وقال يا معشر النساء لقد دخلن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من خطبة النساء قالت لما يا رسول الله قالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكفرن الشكاة وتكفرن العجل، فجعلنا يتصدقن فيهن بثوب ثياب مثل ريدهن وأبيضهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انتهينا في الفوائد الى فيصل.
ذكرنا قاعده اصلا ما ذكرنا ان الناقل على الاصل مقدم.
ان ايش؟
ان الناقل على الاصل.
نعم. هذا ايش؟
هذه قاعده على الاصل.
جواز كشف المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك.
ايش؟
جواز كشف المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك.
نعم. هذا مهم. في هذا الحديث من الفوائد جواز كشف المرأة على وجهها لقوله سفعل خدين، إذ لا يمكن أن يعرف كيفية خدها إلا إذا كانت كاشفة. والجواب عن هذا المقال، أولا هذه المرأة لا ندري هل كان قيامها قبل أن تكون حجاب أو بعد، لأن هذا الحجاب نزل على ما قيل في السنة السادسة. ثانيا الناقل عن الأصل مقدم على المبدع على الأصل. وما هو الناقل عن الأصل؟ الناقل عن الأصل هي الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه، لأن الأصل جواز كشف الوجه، فإذا جاء أدلة تدل على وجوب ستره فهي ناقل عن الأصل فتقدم. ثالثا أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق
بالنفس. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.